اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كان حديثنا ولا يزال في المحطة النبوية الأولى، وهي المعنية ببيان بعض الأمور التعريفية والتمهيدية، وكان حديثنا بالتحديد في النقطة الثانية من الأمر الأول، وهي في بيان تقسيمات الأنبياء. في الليلة الماضية ذكرنا تقسيمين، وانتهى بنا المطاف إلى التقسيم الثالث، وهو تقسيم الأنبياء إلى رسل وغير رسل. فقد دلت جملة من النصوص على وجود مقامين مختلفين، مقام النبوة ومقام الرسالة. من النصوص كما ذكر بعض الباحثين قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وسوف يأتي إن شاء الله في هذه الليلة معنى المراد من نبي في هذه الآية المباركة، وبالتالي تقييم دلالة هذه الآية على وجود مقامين مختلفين، أحدهما مقام النبوة والآخر مقام الرسالة. من الآيات التي تدل على وجود هذين المقامين قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. عطف النبي على الرسول في هذه الآية يدل على وجود مغايرة، فهنالك فرق بين مقام النبوة وبين مقام الرسالة. من النصوص التي تدل على ذلك الحديث المشهور والمعروف الذي رواه الشيخ الصدوق في الخصال ومعاني الأخبار، وأيضا رواه إخواننا العامة كالحاكم في المستدرك عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله: كم النبيون؟ فقال صلى الله عليه وآله: 124,000 نبي. فقال أبو ذر: كم المرسلون منهم؟ قال: 313. أيضا من النصوص ما رواه زيد الشحام عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا. إذن بمقتضى النصوص المتعددة هناك فرق بين مقام النبوة وبين مقام الرسالة، ومع ذلك اختلف المسلمون في هذه المسألة وانقسموا على نظريتين مختلفتين. النظرية الأولى هي النظرية المنسوبة إلى المعتزلة. المعتزلة قالوا: لا فرق بين مقام النبوة وبين مقام الرسالة، ولا يوجد فرق بين النبي والرسول. اختلاف التعبير الموجود في النصوص، التعبير تارة بنبي وأخرى برسول، من باب التفنن في البيان، وإلا كل نبي رسول وكل رسول نبي. طبعا في تحديد مراد المعتزلة من كلامهم هذا نحن نواجه سؤالين. السؤال الأول: هل يوجد اتحاد بين مفهوم النبوة ومفهوم الرسالة أم لا يوجد اختلاف بين المفهومين؟ إذا قلنا يوجد اتحاد بين المفهومين، المصادق سوف تكون واحدة، أفراد النبوة هي أفراد الرسالة، نظير بشر وإنسان، هنا يوجد ترادف، المفهوم واحد والمصادق في الخارج سوف تكون واحدة، المصادق سوف تكون متحدة باعتبار أن المعنى واحد. إذا قلنا بوجود فرق بين المفهومين، هنا نحن سوف نواجه سؤال ثاني، وهو: هل هذان المفهومان يتحدان في المصادق؟ توجد مساواة بين أفرادهما أم لا؟ قد يتعدد المفهوم ولكن يشترك المفهوم المتعدد في المصاديق. علماء المنطق القدماء يقولون مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الضاحك، لكن من حيث المصاديق كل ضاحك إنسان وكل إنسان ضاحك، لأنه لا يوجد حيوان يضحك إلا الإنسان. هنا يوجد تعدد مفهومي ولكن يوجد تساوي من حيث المصاديق. ما هو مراد المعتزلة؟ هل يقولون المفهوم واحد أم يقولون المفهوم متعدد ولكن المصاديق متحدة، كل رسول نبي وكل نبي رسول؟ نحن لا نريد أن نقف ونتعمق في فهم ماذا يقول المعتزلة. الذي يعنينا هو أنهم يقولون كل نبي رسول وكل رسول نبي، ويستدلون على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. يقولون هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن كل نبي مرسل. يقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي أيضا مرسل، فكل نبي مرسل كما أن كل رسول نبي. هذا الاستدلال ليس استدلالا صحيحا، ونحن نذكر عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أن هذه الآية تدل دلالة واضحة على اختلاف النبي عن الرسول. الآية قالت من رسول ولا نبي، عطفت النبي على الرسول، وهذا العطف يدل على المغايرة. لو كان النبي رسول لاكتفى القرآن الكريم وهو الكتاب البليغ بل المعجز في بلاغته بأن يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول، أو يقول وما أرسلنا من قبلك من نبي. لماذا يقول من رسول ولا نبي؟ هذا تطويل لا معنى له إذا كان هنالك تساوي بين الرسول وبين النبي. الملاحظة الثانية هي أن هذه الآية لا تدل على أن كل نبي مرسل. هي تقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، لم نرسل قبلك رسول ولم نرسل قبلك نبي إلا إذا تمنى. ومفادها هو أن الله تبارك وتعالى قد يرسل من هو رسول في الزمن السابق، وقد يرسل من لم يكن رسول في الزمن السابق فيصبح رسولا بعد هذا الإرسال الحادث. قد يكون هناك رسول إلى قرية فيأتي الباري تبارك وتعالى ويرسله إلى قرية أخرى، هذا مصداق لإرسال الرسول. وقد يوجد نبي لم يرسل ثم يرسله الباري تبارك وتعالى إلى قرية أو مدينة، هنا يتحقق إرسال النبي الذي لم يكن في الزمن السابق رسول. هذا معنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هذا ما تدل عليه الآية، لا تدل على أنه كل نبي مرسل. إذن دليلهم الأول في نفسه ليس تاما. الدليل الثاني الذي ذكروه لا يخلو من نحو من الغرابة، استدلوا بالحديث المتواتر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قالوا النبي صلى الله عليه وآله قال لا نبي بعدي ولم يقل لا رسول بعدي، فلا بد وأن نقول النبي والرسول بمعنى واحد، وإلا يلزم أن يكون هذا الحديث دال على ختم النبوة فقط، لا يأتي نبي بعد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ولا يدل على ختم الرسالة، يمكن أن يأتي رسول بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا خلاف الضرورة الدينية، خلاف التسالم الديني. هذا الدليل أيضا ليس دليلا تاما، ونسجل عليه إشكالين. الإشكال الأول هو أنه لو سلمنا وتنزلنا وقلنا يمكن أن يوجد رسول ليس نبي، وبالتالي لا نبي بعدي غاية ما يدل عليه أنه لا يوجد نبي بعد الخاتم صلى الله عليه وآله، ولكن هو ساكت عن عدم وجود رسول. لو سلمنا وقلنا بهذا المعنى لا توجد مشكلة، لماذا؟ لأنه بحسب كلام المعتزلة أنفسهم توجد ضرورة ويوجد تسالم على ختم الرسالة بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، هذا التسالم يكون دليل على عدم وجود رسول بعد النبي، ما المشكلة؟ يوجد دليل يقول لا نبي بعد الخاتم صلى الله عليه وآله وهو حديث المنزلة أو وخاتم النبيين، ويوجد دليل آخر يدل على عدم وجود رسول وهو التسالم الضرورة الدينية، لا يوجد أي محذور في أن لا يكون هذا الحديث الشريف دالا على ختم الرسالة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأنه توجد أدلة أخرى. الإشكال الثاني هو أن هؤلاء اعتقدوا بإمكانية أن يوجد رسول ليس نبي، فقالوا إذا كان هذا الحديث يدل على ختم النبوة فقط فهو لا يدل على ختم الرسالة، لكن إذا قلنا كما هو الصحيح كل رسول نبي، لكي يكون المرء رسولا أولا لا بد وأن يكون نبيا ثم يصل إلى مقام الرسالة، سيكون حديث المنزلة يدل على ختم الأنبياء وأيضا على ختم الرسل، لا نبي بعد يدل على أنه لا يوجد نبي بعد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، إذا لم يوجد نبي إذن لن يوجد رسول، لأن وجود الرسول فرع وجود النبوة، وحيث لا نبوة فلا توجد رسالة. إذن هذه النظرية ليست نظرية صحيحة، هي أولا لا تملك دليلا علميا معتبرا، وثانيا هي تتنافى مع الأدلة الكثيرة التي تدل على اختلاف مقام النبوة عن مقام الرسالة. النظرية الثانية هي النظرية التي عليها أغلب المسلمين، وهي التي ترى وجود فرق بين مقام النبوة ومقام الرسالة. هذه النظرية اختلف أصحابها وانقسموا على ثلاثة أقوال. القول الأول هو القول المشهور والذي اختاره الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في النكت الاعتقادية في صفحة 34. هذا القول يقول: هناك فرق بين النبي والرسول. النبي هو من يتلقى الوحي، حيثية النبوة هي حيثية تلقي الوحي، وأما الرسول فهو الذي توجد عنده تعاليم، رسالة، كتب، يوجد عنده شريعة يبلغها للناس، يقول تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. الرسول هو الذي يبشر وينذر بالوحي الذي تلقاه. إذا تلقى الوحي، تلقى التعاليم، يكون نبيا. إذا أمر بالتبليغ يتحول إلى رسول. هذا القول تعرض للمناقشة، وذكر الأعلام مناقشتين لهذا القول. المناقشة الأولى هي المناقشة التي ذكرها العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان رحمة الله تعالى عليه. العلامة الطباطبائي يقول: لا يمكن أن نقول النبي فقط من يتلقى الوحي، والرسول شأنه أعلى، يتلقى ويبلغ، وذلك لأن هذا يتنافى مع بلاغة القرآن الكريم. القرآن الكريم قال في وصف نبيين عظيمين، نبي الله موسى ونبي الله إسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما: وكان رسولا نبيا. بدأ بالرسالة ثم ذكر النبوة، فلا بد وأن نقول ليس المقصود بالنبوة مجرد تلقي الوحي، وإلا يلزم محذوران. المحذور الأول هو الاستدراك بسبب ذكر الخاص قبل العام. إذا كان معنى النبي من يتلقى الوحي والرسول من يتلقى الوحي ويبلغ، سوف يكون معنى النبوة معنى عام يشمل الرسول، والرسول سوف يكون معنى خاص فيه معنى النبوة وزيادة. فإذا قال الباري تبارك وتعالى: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا، فقد بين أيضا أنه نبي. إذا كان رسول يعني يتلقى الوحي ويبلغ فهو نبي. لماذا الباري تبارك وتعالى يقول بعد ذلك نبيا وكان رسولا نبيا؟ هذا كلام زائد حاشو مستدرك لا حاجة إليه، وهذا يتنافى مع بلاغة القرآن الكريم. المحذور الثاني هو المدح بالأعلى ثم الأدنى، وهذا خلاف البلاغة. إذا أردت أن تمدح عالم بأسلوب بليغ تذكر الوصف الأدنى ثم الأعلى، تقول مثلا: هو عالم بالنحو وعالم بجميع العلوم. هذا الأسلوب أسلوب بليغ، لأن فيه ترقي من العلم بالنحو إلى العلم بجميع العلوم. لكن لو عكست، لو قلت هو عالم بجميع العلوم والنحو، انتقلت من الأعلى إلى الأدنى، خالفت البلاغة. أنت بينت أنه يعلم النحو ويعلم جميع العلوم، فلماذا تنزل في مدحه وتذكر أنه يعلم بالنحو الذي هو علم اعتبار يعتبر من العلوم الوضيعة مقارنة بالعلوم الحقيقية الأخرى كعلم التوحيد ونحو ذلك؟ إذا كان النبي مجرد من يتلقى الوحي، يلزم من ذلك أن يكون معنى وكان رسولا نبيا هو أن القرآن الكريم امتدح إسماعيل بذكر الأعلى وكان رسول، ثم ماذا؟ انحدر في المدح وذكر أنه فقط يتلقى الوحي، وهذا خلاف البلاغة. طبعا الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه بإمكانه أن يتخلص من هذه المناقشة بسهولة، يمكن أن يقول المقصود بالنبي في هذه الآية ليس المعنى الاصطلاحي من يتلقى الوحي، وإنما المقصود المعنى اللغوي وهو العلو والسمة، ومعنى وهو العلو والسمو، ومعنى وكان رسولا نبيا أي كان رسولا يتلقى الوحي ويبلغه وكان عاليا في رسالته. هذا المعنى لا يوجد فيه مدح بالأعلى ثم الأدنى، ولا يوجد فيه ذكر الخاص ثم العام، وإنما يوجد فيه ترقي بيان أنه رسول وأيضا أنه عالي في رسالته. الرسالة ليست مرتبة واحدة، مراتب. أراد القرآن أن يبين أن نبي الله إسماعيل رسول ورسالته ضمن المرتبة العالية. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أن هذا القول يقول النبي فقط يتلقى الوحي ولا يبلغ، إذا بلغ يتحول إلى رسول، وهذا مخالف لجملة من النصوص التي تدل على أن الأنبياء يبلغون. الباري تبارك وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. النبي عنده رسالة يبشر بها وينذر. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يقول فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه المعبرون عنه عز وجل وهم الأنبياء. فالأنبياء آمرون وناهون، توجد عندهم شريعة يبلغون أحكام الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يمكن أن نقول النبي فقط من يتلقى الوحي. أيضا الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه وهو العالم الجليل شيخ الطائفة بإمكانه أن يتخلص من هذه المناقشة بسهولة، يمكن أن يقول هذه الأدلة تدل بالإطلاق على أن الأنبياء يبشرون وينذرون، فإذا وجد دليل يقول حيثية النبوة فقط حيثية تلقي الوحي، والذي يبلغ ينذر يبشر خصوص النبي الرسول، سوف يكون هذا الدليل مقيد لإطلاق هذه النصوص، يفيدنا أن المراد الجدي من الأنبياء في قوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين خصوص المرسلين منهم.
هذا هو القول الأول. القول الثاني هو قول العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. العلامة الطباطبائي يقول: أنا أخالف المعتزلة، أقول هناك فارق بين مقام النبوة وبين مقام الرسالة، من هذه الجهة أنا أوافق الشيخ المفيد، ولكن أقول لا فرق بين النبي والرسول في تلقي الوحي وفي تبليغ الوحي. النبي يقوم بدور تبليغ الدين، بيان ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم. نعم، الفرق في هذه الجهة، الرسول يبلغ ويقيم الحجة بنحو يترتب العقاب على مخالفته. لاحظوا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لم يقل حتى نبعث نبي، وإنما قال حتى نبعث رسول. العذاب يدور مدار وجود الرسول، لأن الرسول هو الذي يلقي الحجة التي يترتب عليها العقاب. لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. رسلا مبشرين ومنذرين، الرسول هو الذي ينذر بوجود عقاب على تقدير المخالفة. بعض الحداثيين يتحسس من مسألة وجود العقاب في الشريعة الإسلامية، يقول: لماذا الدين يربي الناس بعصا عقوبة بالقوانين الجزائية؟ لماذا لا يربيهم على الإيمان القلبي بحسن الأفعال الحسنة وقبح الأفعال القبيحة، حتى ينطلقوا من قناعة داخلية يحيي فيهم الضمير، ثم الضمير هو الذي يحركهم نحو العمل الصالح. الشاعر المشهور الجواهري يقول: من لم يخف عقب الضمير فمن سواه لن يخاف. ربوا ضمائر الناس، اعطوهم الوعي الفكري، ثم هم يلتزمون عمليا. لا تتعاملوا معهم بالتهديد والوعيد والتخويف. طبعا هذا الكلام ليس كلاما علميا، يمكن أن نعلق عليه بتعليقين. التعليق الأول هو أن الدين الإسلامي لم يأتي بالتهديد بالعقوبة مباشرة. الدين أولا بين الحقائق، أمر الناس بالأفعال الحسنة، نهاهم عن الأفعال القبيحة، ثم ابتدأ بالتبشير. لاحظ القرآن ماذا يقول، يقول: رسلا مبشرين ومنذرين. ابتدأ بالتبشير، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ابتدأ أولا بالبشارة، بالحث على الخير وبيان النافع. فالقول بأن الدين الإسلامي يبتدأ بالوعيد ويستخدم أسلوب العصا ليس قولا في محله. التعليق الثاني هو أن علماء التربية المعاصرين الآن يقولون: لكي تتحقق التربية الصحيحة لابد من معزز. القناعة الذاتية لا تكفي، الإنسان يحب نفسه، قد يخالف القوانين والأنظمة لتحقيق مصالحه، فلا بد من معزز. المعزز في البشارة وأيضا في العقوبة. لهذا جميع الأنظمة العقلائية اليوم، جميع المؤسسات والنظم الحكومية وغير الحكومية يوجد فيها قانون عقوبات، لأن العقلاء يدركون أن من أمن العقوبة أساء الأدب. قول الجواهر: من لم يخف عقب الضمير فمن سواه لن يخاف، لا قيمة له عند العقلاء. أغلب الناس لو لم يوجد قانون عقوبات لم التزموا. قانون العقوبات أمر ضروري لا بد منه لحفظ المجتمع البشري ولسوق الإنسان نحو سعادته. الإنسان طبيعته يحب العاجلة، لا ينظر إلى الفوائد البعيدة، دائما يحاول أن يظفر بما هو متاح ولو كان بطريق غير شرعي إذا تمكن وأمن من العقوبة. فلا بد من قانون عقوبات. والإنسان يعجب من الذين يقبلون قانون العقوبات في جميع الأنظمة البشرية ولكنهم لا يقبلون ذلك في نظام الله تبارك وتعالى الخالق والمالك لجميع العباد. إذن العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: يمتاز النبي بأنه يقيم الحجة ويترتب على مخالفته العقاب. طبعا العلامة الطباطبائي الذي قال ذلك في امتياز الرسول يواجه المشكلة التي هو أثارها في وجه الشيخ المفيد. إذا كان النبي من يتلقى الوحي ويبلغه والرسول من يتلقى الوحي ويبلغه ويقيم الحجة، لماذا قال الباري تبارك وتعالى: وكان رسولا نبيا؟ يأتي عطف العام على الخاص، المدح بالأعلى ثم المدح بالأدنى، ولا مخرج له رحمة الله تعالى عليه إلا أن يقول المقصود هنا بالنبوة المعنى اللغوي. وطبعا نحن نقلنا ما ذكره رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان الجزء الثاني صفحة 140، وعنده كلام آخر يخالف هذا المعنى. تعالوا عند القول الثالث والأخير وأذكره باختصار. القول الثالث يقول: لا فرق بين النبي والرسول في تلقي الوحي، في تبليغ الوحي، في إقامة الحجة التي يترتب على مخالفتها العقاب. القرآن الكريم يقول: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الإنذار أيضا موجود عند الأنبياء. إذن أين الفرق بين مقام الرسالة ومقام النبوة؟ صاحب القول الثالث يقول: الفرق في جهة رابعة وهي درجة تلقي الوحي. إذا أرسل الله تبارك وتعالى جبرائيل عليه السلام، هنا توجد حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يرى النبي جبرائيل في اليقظة. الحالة الثانية أن يسمع صوته. الحالة الثالثة أن يراه في المنام. الرسول تتحقق فيه هذه الحالات الثلاث. يمكن في بعض الحالات أن يرى جبرائيل في اليقظة. النبي فقط يسمع أو يرى في المنام ولا يرى في اليقظة. وفي هذا المضمون جملة من الروايات، منها الرواية التي سأل فيها زرارة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن قوله تعالى: وكان رسولا نبيا، ما الرسول وما النبي؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: الرسول من يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك، والنبي من يرى في المنام ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. فالفرق في معاينة الملك. طبعا إذا قلنا يمتاز الرسول بمعاينة الملك، نقصد بذلك أنه يمتاز بمعاينة الملك فيما إذا نزل بالوحي، بوحي الأحكام الشرعية. أما إذا لم ينزل بالوحي فيمكن أن يراه غير الرسول. الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كان ينزل عليها جبرائيل من بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله إلى شهادتها، يحدثها بما يجري عليها، بما يجري على أبنائها صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان جبريل خادما له، يهز مهده ويقول مفتخرا بين السماوات والأرض: من مثلي وأنا خادم آل محمد. هذا هو مقام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هو مخدوم الملائكة. لكن للأسف تبايع الأمة يزيد ابن معاوية وتجتمع على قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يأتي الكتاب من الشام إلى والي المدينة: خذ البيعة من الحسين وإن أبى فاضرب عنقه. هنا قرر إمامنا أن يخرج ثائرا، أن يحيي ضمير الأمة، أن يصلح في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن بأي كيفية؟ بدمه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. فلم ير الصبر للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك. وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هتك. كتب كتابه المعروف: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر وأن أسير بسيرة أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قرر صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج من مدينة جده رسول الله. ودع إمامك في هذه الليلة. إلى أين ذهب؟ تقول الروايات إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. صلى ركعتين، دعا، بكى بكاء شديدا، أطال المكوث عند قبر جده رسول الله. هومت عيناه وإذا برسول الله قد أقبل، معه كتيبة من الملائكة، رعيل من الأنبياء من بين يديه ومن خلفه. ضم رسول الله ولده إلى صدره، قبل ما بين عينيه، قال: حبيبي حسين، كأني بك مذبوح بأرض كرب وبلا، مرملا بدمائك بين جماعة من أمتي. اسمع هذه الكلمات: وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، وظمآن لا تروى. حبيبي حسين، إن أباك وأمك وأخاك قد قدموا إلي وهم إليك مشتاقون. يقولون. قال جدي يا رسول الله ضمني إليك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال بني حسين إن لك درجة عند الله لن تنالها إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جداه في هذا الضرب، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق يا جداه من فرط الأسى كل فسح، فعسى طود الأسى يندك بين الدك. وحسين 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 وحسين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيء، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونحي مع رسول الله، ونداء بافتجاع يا حبيبي مرة ثانية، ونداء بافتجاع وحسين 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 ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربل، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. معذرة منك يا مؤمن، وكأني بلئيم الأصل شمر قد صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج بأعلى صوتك. وحسين 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 عظم الله أجري وأجوركم. لما عزم إمامنا على الخروج أمر أبا الفضل العباس أن يخرج العقيل زينب، كأني بها خرجت ركبت في محملها معززة مكرمة، من حولها الهواشم تلتفت إلى مدينة رسول الله تارة ودموعها جارية، ثم تلتفت إلى أبي الفضل العباس تقل أنا بشاربك، لا تقول مدري أنا بشاربك، لا تقول مدري وأنا خايف ينهتك ستري، هي وانا خايف ينهت ينهتك ستري، طوح الحادي والضعان هاجب نحيب. وزينب تنادي سفرة القشرة علي، صاحت بكافلها شديد العزم والباء، شمبر أردانك وانشر البرق يا عب، جني أعاينها مصيبة شيبر، ما ظنتي نرجع بجمعتنا المدين،
قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي لو تنجلب شماتها ويا العراق لطحن جماجمهم وانا حامل حمي قالت اعرفك بالحرب يا اخوي يا اخوي وافي قطع الزند هذا الذي منا مخافي اليوم بذمتكم وبعدكم ما ادري شوفي وياه يرد الخيل لو هجمت علي
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه اللهم عجل فرج وليك واجعل فرجنا مع فرجه يا كريم وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات